كسرا، لكن الكسر يجبر الحمد لله.
أجل الألفاظ.
نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
موثقة يا شيخ؟
نعم. لا ثبيت. هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرمية، لأنه واضح وجامع وحاصل وفيه بركة، فيه بركة. ثم متن الألفية، ألفية بن مالك، لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. في الفقه احفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مختوم بالشروح والحواشي وغيرها. في الحديث متن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر. ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة، لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد. من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من ضعف، والحق حق يتبع. في الأسماء والصفات من أحسن ما أولف فيما قرأت العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهل مجرى خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرطه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا، وكذلك الشرح، استشرح هذا المتن من على شيخ متقن. وكما قلنا فيما سبق إنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، لأن هذه من أهم ما يكون. وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين، بل قالت ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين، القوة والأمانة، تبنى الأعمال كلها. فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات. وهذه أعني الفقرة الثالثة مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاع، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع. وهذا خطأ. نحن نقول: ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا قال: نعم، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة: إياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمطولات قبل إتقان ما دونه. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن المتقن. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. وهذه أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر، أو من كتاب فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبة وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة له كتاب. هذا خطأ. إذا عزمت على أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت. ويقول: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب كما لو لم تجد أحد يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصر آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من ذلك، من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. وهذا أيضا من أهم ما يكون. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها، اضبطها بالكتابة، قيدها، لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا إن شاء الله ما أنساه، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذا سهل ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. أما الضوابط فناهيك بها أيضا، احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإنها كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في روض المرضع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم بالقيام بهذا العمل، فتبع روض المرضع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيده، لأن كل علة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة ماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا، يعلل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فإيش؟ فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول أن أفتح مكتبة، الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار رزق الله، نعم، هذا ما هو صحيح. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، فاجمع نفسك عليه. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، ترق، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا. واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية، لا، الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، وقوله الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد تتحرق نفسه لينال ما فوق منزلة التي وفيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم.
وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه. نعم.
ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيد، فإن لم يفعل أين ما يحتاج إلى القيد.
لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
طيب، هذا ما نريد. قول رحمه الله إنك تقدم تعليم العربية، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية بمعنى توسع فيها. والشعر والحساب، كيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ هذا لا، ليس بمسلم. كذلك أيضا، نعم، قوله لا يجمع بين علمين، فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة السكر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا 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 ثلاث مرات، فيريد أن يلتهم العلوم جميعا، فإذا به ينكس على الوراء، لأنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص. حتى لو وجدت من نفسك قدرة وقوة لا تكلف ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. نعم.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم، صحيح، من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس في الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، بس ليطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل، وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي قبل المقنع، لأن الكافي يذكر فيه الخلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر الخلاف ويذكر الأدلة، سواء الأدلة سمعية من الكتاب والسنة والجماع والقياس الصحيح، أو عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف في المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمدة الفقه، عمدة الفقه الموفق، كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني ليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. فالحاصل ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموه. قال: ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس ثانية وهكذا دفعا للتشويش. لكني أنا في النقطة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول: هذا الصغير الآن يزحف ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو رأينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاءوا ناس جدد رجعنا في زاد المستقنع إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد جماعة، إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة. نعم، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى دائم الأبد من أول كتاب إلى الطهارة، هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر، إلا أنا والحمد لله يوجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض المختصرات، وهذا والحمد لله من نعمة الله على الجميع. نعم، إيش وهي؟ بارك الله فيك.
واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف
الفقر. هذا صحيح، مثل قد يكون الإنسان في بلاد يمتحنون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعية. في بلد ينهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل مجرد.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده. وقد كان الطلب في
أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد بالعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. أين؟
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر
من الأمات لغير العقلاء، والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في السخال وأمهاتها، ولا وأماتها؟ وأماتها، لأن هذا لا يعقل. طيب، على كل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق، ولكن بناء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظن أخذنا الآن حوالي نصف 29. نعم، الثلث والثلث الكثير. طيب، لا معنى وقت، الحمد لله. يمكن نأخذ كله. نعم، أي طيب، فين خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أخ أحمد، يقول رحمه الله وأطال حياته في طاعته. يقول ففي التوحيد، هذا اللي وقفنا عليه الشرح، ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في توحيد العبادة، يعني يبدأ بالأصغر في الأصل. ثلاثة الأصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك. أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله بما تيسر. وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة، نعم، والصفات العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أخصر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة. وسميت الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. ونعم، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب. قال ثم الحموية، ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالة ثانية أوسع من العقيدة الوسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحموية. لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. يقول فالطحاوية، فألف للترفيه، فالطحاوية مع شرحها، وهي معروفة صارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قررت في الجامعة. في النحو الأجرمية كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحرير ثم قطر الندى لابن هشام وألفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل، هكذا قال الشيخ بكر. لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الألفية، أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم فيها بيت مشهور عند الناس، وهو قوله: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. هذا منه وهو مشهور، كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق إذا انتهى قال: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. المهم أنا أختار الأجرمية ثم ألفية بن مالك، احفظها واستشرحها من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. في الحديث 40 للنووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه: من حسن إسلام المرء تركون ما لا يعني. هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكانت كافية. وفي النطق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهي من أحسن ما أقول. ثم عمدة الأحكام للمقدس، ثم بلوغ المرام، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرام لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام. أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحريرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال أنا ما أستطيع أني أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه يجي رواه فلان صححه فلان وضعفه فلان، هذه الدوخ راس. قلنا له: إذا لم تستطع شيئا فدعه، عندك عمدة الأحكام زبدة، أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحتي لأن حديثها من منتخبة من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث، ليس يذكر رحمه الله بيان مرتبة الحديث. نعم، قال: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث، ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح: نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. نخبة الفكر أظنها 3 صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مفروضة تماما، وله طريقة غريبة في تأليفها وهي الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم يذكر، فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها لأنها خلاصة وزبدة. نعم. يقول: وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ها؟ ثم الفئة العراقي، الفئة العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها، وأنه لا حاجة إلى حفظها، إن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه للموفق، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالم، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. ثلاثتها يعني بذلك عمدة الفقه، المقنع، المغني، لكن غيره ذكر 4، وهي العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه 4 في البيتين. اقراهما، اقراهما، بيتين ليس 200. في العرب تقرا القصيده اكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حفظوها. نعم، اعيده. يقول: كفى الناس بالكافي يعني موفق، واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. أو قال: أغنى بموفق من كان عالما، نسيت عنه. نعم، ها؟ لا، من يرى شرف بمغني الفقه؟ نعم. ما شاء الله، جيد. يا رجال خليك على طيب، في أصول الفقه الورقات الجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة، قفزة جيدة. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روضة الناظر الفرق بينهما بعيد كبير، لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة، يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض الرحبية مع شروح، ثم مع شروح حسدة. في الفرائض الرحبية يعني مع شروح، والفوائد الجلية فوائد أما الرحبية فهي الرحبي وشرح شروحها متعددة، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر. ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة على في التركة أو المرتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني متعلقة بالتركة ذكرها ولم تذكر في الرحبية. ذكر أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية. ذكر الرد وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية، على أنها أخصر من الرحبية وأجمع. في باب الثلثين الرحبي ذكر أربعة أبيات والبرهاني ذكر بيتا واحدا، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد. الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. كل واحد لها النصف، إذا صار لها معها نظيرها صار لهما الثلثان. طيب، ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا. فلذلك أنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. نعم. في التفسير يقول تفسير ابن كثير وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الأعراب والبلاغة. وخير ما قرأت في أوجه الأعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري، وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارة الزمخشري منقولة نقلا، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. في أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروفة المقدمة في التفسير، وهي كتاب مختصر جيد مفيد. في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. لكن السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه للسيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله. العناية بأشعارها كالمعلقات السبع. المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان فلذلك لم تفع، وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب، في أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات